والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في هذا اليوم في الدرس الثاني من مباحث أصول الفقه مع فضيلة الشيخ أحمد المرابط، أسأل الله عز وجل أن يجعله في ميزان حسناته وأن ينفعنا بعلمه. وأود أن أنبه الأخوة أن بالنسبة للأسئلة سنبدأ كالمعتاد من الأخوة في الكويت، ثم بعد ذلك في الرياض حسب المتسع من الوقت، ثم ننتقل بعد ذلك إلى الطائف. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. فليتفضل فضيلة الشيخ مشكورا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن المقصود من أصول الفقه بلا خلاف بين أهل العلم هو معرفة الأحكام بالأدلة. المقصود من أصول الفقه الوصول إلى معرفة الأحكام بالأدلة، هذا مما لا خلاف فيه بين أهل العلم أنه المقصود من أصول الفقه. وإذا تقرر هذا فهناك أحكام وأدلة واستنباط ومستنبط، هذه الأقسام الأربع يدور أيضا عليها كلام أهل الأصول في مباحثهم الأصولية، وسنلقي الضوء حسب ما يتيسر ويسمح به الوقت على كل واحد من هذه الأربع: الأحكام، الأدلة، الاستنباط، المستنبط. فالأحكام جمع حكم، والحكم في اللغة هو المنع، هذا معناه في أصل اللغة. الحكم معناه المنع في أصل اللغة، ومن شواهد ذلك في اللغة العربية قول الشاعر: أبني حنيفة أحكموا سفهاءكم، إني أخاف عليكم أن أغضب. فقول الشاعر أحكموا سفهاءكم معناه امنعوا سفهاءكم. وأما في الاصطلاح الحكم إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه، فهذا هو المعنى الاصطلاحي للحكم: إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه، هذا هو المراد بالحكم في الاصطلاح. وينقسم إلى ثلاثة أقسام: حكم عادي، وحكم عقلي، وحكم شرعي. فالحكم العادي مثاله قول الطبيب ذو التجربة: هذا الدواء شفاء لهذا الداء. فهنا نجد الطبيب قد أثبت أمرا لأمر، فقد أثبت الشفاء للداء بالدواء، وهذا به يتجلى معنى قولنا أن الحكم في الاصطلاح إثبات أمر لأمر، فهو قد حكم على الدواء بأنه شفاء لداء معين. وسمي هذا الحكم حكم عادي لأن مستند الحاكم فيه هو العادة والتجربة، فالحكم العادي ما مستند الحكم للحاكم فيه؟ العادة والتجربة. الحكم العقلي مثاله قولنا الواحد نصف الاثنين، فحكمنا على واحد لأنه نصف الاثنين، هذا حكم عقلي لأن مستند هذا الحكم العقل، لأن العقل لا يقبل أبدا أن يكون الواحد غير نصف الاثنين، هذا يسمى بالحكم العقلي. وقد أثبتنا أيضا شيء أمرا لأمر، أثبتنا النصفية للواحد بالنسبة للاثنين، فهذان مثالان للحكم العادي والحكم العقلي. النوع الثاني من أنواع الأحكام هو الحكم الشرعي، وهو ما مستند الحاكم فيه الشرع، كقولنا مثلا الصلاة واجبة لقوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، ولقوله تعالى وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، ولقوله تعالى وأقم الصلاة، ولقوله صلى الله عليه وسلم خمس صلوات كتبهن الله على العباد. فالذي يحكم على الصلاة بأنها واجبة مستنده هذه الأدلة الشرعية، وهكذا الصوم واجب قوله تعالى كتب عليكم الصيام فمن شهد منكم الشهر فليصم، الحج واجب، الزكاة واجبة، وهكذا، وأدلتها معروفة لدى الجميع. فالحاصل أن الحكم الشرعي هو ما مستنده الحاكم فيه الشرع. الذي يهمنا من هذه الأنواع الثلاث هو الحكم الشرعي. الحكم الشرعي تعريفه عند الأصوليين خطاب الله المتعلق بفعل المكلف من حيث أنه مكلف به، من حيث إنه مكلف به، خطاب الله المتعلق بفعل المكلف من حيث إنه مكلف به طلبا أو تخيرا. هذا الحكم الشرعي وهذا النوع يسمى عند الأصوليين بخطاب التكليف. فخطاب الله قيدناه بكونه متعلقا بفعل المكلف، وقيدنا فعل المكلف وجه تعلقه بفعل المكلف من حيث أنه مكلف، وذلك الخطاب إما أن يكون طلب فعل على وجه الإلزام، فهذا الواجب عند الأصوليين الذي تعرفه عندهم أنه ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه، هذا الطلب إذا طلب الفعل إذا كان على سبيل الجزم، وإذا كان طلب الفعل على سبيل الجزم فذلك الندب الذي تعرفه عند الأصوليين أنه ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، وإذا كان الطلب للترك على وجه الجزم فذلك التحريم الذي تعرفه عند الأصوليين أنه الذي يثاب على اجتنابه ويعاقب على ارتكابه، وإذا كان طلب الترك لا على وجه الإلزام فذلك المكروه إذا كان للنهي صيغة تخصه، وإذا كان النهي مستفادا من الأمر لأن الأمر بالشيء عندهم نهي عن ضده فذلك ما يسمونه بخلاف الأولى. وأما إذا كان الخطاب بالتخيير بين الفعل والترك على حد سواء فتلك هي الإباحة، والإباحة ما لا ثواب في فعله ولا عقاب في تركه، بينما المكروه ما يثاب على فعله يثاب على اجتنابه ولا يعاقب على ارتكابه، والمندوب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. وهذه الأقسام الخمسة هي المعروفة بأقسام خطاب التكليف. هناك نوع ثاني من أنواع الخطاب هو خطاب الوضع عند الأصوليين. وخطاب الوضع عند الأصوليين هو قضاء الشارع على الوصف بكونه سببا أو شرطا أو مانعا أو كونه علة أو رخصة أو عزيمة أو كون الشيء صحيحا أو فاسدا. فهذه أقسام خطاب الوضع عند الأصوليين. فقضاء الشرع على الوصف بكونه سببا، مثاله الزوال بالنسبة للظهر، جعل الله الزوال سببا لوجوب صلاة الظهر. وقضاؤه على الوصف بكونه شرطا كالطهارة بالنسبة للصلاة، فالصلاة تشترط في صحتها الطهارة. وقضاء الشارع على الوصف بكونه مانعا كالدورة العادية التي تجدها النساء، فالشارع قد جعلها وقضى عليها بأنها تمنع من الصلاة والصيام. وهذه الأقسام الثلاث يعني السبب والشرط والمانع لا خلاف أنها من قبيل خطاب الوضع. أما الأقسام الأخرى التي هي الرخصة والعزيمة والصحة والفساد، فقيل إنها من قبيل خطاب الوضع وقيل إنها من قبيل خطاب التكليف، والأوجه أنها من باب خطاب التكليف. فالعزيمة هي الحكم الشرعي الباقي على أصل تشريعه من كونه واجبا أو مندوبا أو محرما أو مكروها. والرخصة هي الحكم الشرعي إذا تغير من سهولة إلى صعوبة مع قيام سبب الحكم الأصلي. والصحة عند المتكلمين من أهل الأصول هي وفاق للوجهين للشرع. وعند الفقهاء من الأصوليين الصحة إجزاء العبادة وسقوط قضائها، هذا بالنسبة للصحة في العبادات. أما الصحة عندهم في المعاملات فهي عندهم ترتب الأثر في المعاملة كترتب حل الانتفاع على البيع الصحيح، وكترتب إباحة الاستمتاع على النكاح الصحيح. وأما الفساد فيعرف بتعريف الصحة إذ بضدها تتبين الأشياء. فالفساد عند المتكلمين خلاف للوجهين للشرع في العبادة، وعند الفقهاء عدم إجزاء العبادة وعدم سقوط قضائها، وفي المعاملة عدم ترتب الأثر في التعامل. فهذه أقسام خطاب الوضع، وتلك التي قد ذكرنا قبلها هي أقسام خطاب التكليف. وهذا الذي يعنيه الحكم الشرعي. أما الأدلة فالأدلة جمع دليل، والدليل في أصل اللغة اسم فاعل من دله على كذا إذا أرشده إليه وهداه، فهذا هو المراد بالدليل في أصل اللغة. أما الدليل في الاصطلاح الأصولي فهو ما يتوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلب الخبر ما يتوصل بالنظر الصحيح فيه إلى مطلب خبري، فهو المراد بالدليل في اصطلاح أهل الأصول. والأدلة عند الأصوليين هي الكتاب، كتاب الله والسنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والإجماع والاستصحاب والقياس وقول الصحابي وشرع من قبلنا والاستحسان والاستصلاح، هذه كلها تذكر في عند الأصوليين أدلة، والبعض من هذه الأدلة متفق عليه كالكتاب والسنة والإجماع، والقياس دليل على الراجح وعلى الصحيح كما سنبين إن شاء الله تعالى، والاستصحاب أيضا دليل بلا خلاف، أعني استصحاب البراءة الأصلية. وأما قول الصحابي وشرع من قبلنا والاستحسان والاستصلاح فهذه فيها الخلاف، وسنتطرق إن شاء الله إلى بعض الكلام على كل واحد من هذه الأدلة. أما بالنسبة للكتاب، فالكتاب هو القرآن العظيم، هو كتاب الله المنزل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. هذه الكلمة، يعني كلمة كتاب، هي في الأصل مصدر من كتب، يكتب كتابا وكتابة، وأطلقت إطلاقا كثيرا فاشيا بمعنى اسم المفعول، فكل مكتوب يسمى كتابا، فكتاب بمعنى مكتوب، كلباس بمعنى ملبوس، وإمام بمعنى مؤتمن به. والمراد بالكتاب في الاصطلاح الأصولي هو اللفظ المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم المتعبد بتلاوته، هذا هو المراد بالكتاب. فالكتاب لا خلاف أنه حجة وأنه أصل على سائر الأدلة، لأنه كلام الله الذي نزله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وشرع فيه الشرائع وبين فيه الحلال والحرام وفصل فيه كل شيء، كما قال تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. ولا خلاف أن نص الكتاب، بمعنى المسألة إذا نص عليها الكتاب، والنص هو اللفظ الذي لا يحتمل غير معنى واحد، وظاهر الكتاب ومنطوق الكتاب ومفهوم الكتاب، مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة، كل هذه يحتج بها من كتاب الله تعالى. فما كان نصا لكتاب الله أو ظاهرا من كتاب الله أو منطوقا لكتاب الله، والمنطوق يتناول النص والظاهر الذين ذكرنا، أو مفهوما في كتاب الله، مفهوم موافقة أو مفهوم مخالفة، كل هذا يعتبر من دلالة الكتاب، كتاب الله تعالى على الأحكام. أما السنة فهي في أصل اللغة معناها الطريق، السنة في اللغة الطريقة، ومن شواهد ذلك قول لبيد بن ربيعة في معلقته: من معشر سنت لهم آباؤهم ولكل قوم سنة وإمامها، يعني ولكل قوم طريقة وإمام تلك الطريقة. وأما في الاصطلاح فالمراد بالسنة أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله صلى الله عليه وسلم وتقريراته صلى الله عليه وسلم وهمه أيضا صلى الله عليه وسلم. هذا هو المراد بالسنة في الاصطلاح. والأصوليون يبحثون في كل من الأصلين، أعني الكتاب والسنة، يبحثون أولا عن القرآن حتى يتأكدوا من ثبوت القرآنية، وثبوت القرآنية يكون بثلاثة أمور: الجريان على القواعد النحوية، وموافقة رسم المصحف العثماني، وصحة السند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الشروط الثلاث تعتبر في القرآن باعتبار أنه يقرأ ويتعبد بتلاوته. أما الذي يعتبر في القرآن بالنسبة للاحتجاج به فهو صحة السند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإلى هذه الشروط يشير ابن الجزري في منظومته المعروفة بطيبة النشر، فيقول: وكل ما وافق وجها نحوي وكان للرسم احتمالا نحوي وصح إسنادا هو القرآن، فهذه الثلاثة الأركان، وحيثما يختل شرط أثبتي شذوذه لو أنه في السبعة، لكن إذا ثبت الشذوذ بوجه غير صحة السند فيبقى ما صح سنده صالحا للاحتجاج، وهذا أمر معروف عند الأصوليين. يبحثون أيضا في القرآن عن السلامة من النسخ، ولا شك أنهم إذا يبحثون في القرآن عن السلامة من النسخ أنهم عند التحقيق يجدون المسخ من القرآن قليل، والبحث في هذا خاض فيه القدماء، ولقد لخص السيوطي ما رأى أنه منسوخ من القرآن العظيم في أبياته المشهورة المعروفة التي يقول فيها: قد أكثر الناس في المنسوخ من عدد وأدخلوا فيه آية ليس تنحصر، وهاك تحرير آي لا مزيد لها 20 حررها الحذاق والكبر. وأبياته معروفة وهي موجودة في كتابه الإتقان في علوم القرآن. شاهد من هذا أن الأصوليين يبحثون أيضا في القرآن عن السلامة من النسخ. كذلك الأصوليون يبحثون عن الأوامر التي في القرآن، أهي على الوجوب أم هي مصروفة عن الوجوب؟ يبحثون عن النواهي، أهي على التحريم أم هي مصروفة عن التحريم؟ يبحثون عن المطلق الباقي على إطلاقه من المطلق المقيد، يبحثون في العام الباقي على عمومه من العام المخصوص أو العام المراد به الخصوص، يبحثون عن الظاهر الباقي على ظاهريته من الظاهر المؤول الذي وجد دليل صحيح يقتضي صرفه عن ظاهره،
يبحثون في القرآن كذلك عن المجمل الذي لم يبين من المجمل الذي حظي بالبيان. فهذا هو أوجه البحث عند الأصوليين في القرآن. كذلك أيضا يبحثون في القرآن عن مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة، ويذكرون شروط اعتبار مفهوم المخالفة. فهذه بعض الأبحاث التي يتطرقون إليها بالنسبة للقرآن، وهذه الأبحاث نفسها يتطرقون إليها بالنسبة للسنة، إلا أنهم أيضا في السنة يبحثون عن صحة السند، صحة الحديث مثلا. وصحة الحديث معروفة لها شروطها المعروفة: اتصال السند من راويه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، سلامة السند من الشذوذ بأن لا يخالف الراوي من هو أحفظ منه أو أكثر عددا، سلامته من العلة بأن لا يكون هناك بعض من الرواة تكلم في تفسيقه وتعديله ورجح تفسيقه على تعديله، ونحو ذلك من العلل. من شروط الصحة أيضا أن يكون الراوي ضابطا ضبط صدر بحيث يتمكن من استحضار ما حفظ متى شاء. لا بد أيضا من أن يكون كل راوي متصفا بالعدالة التي هي الملكة التي تمنع من ارتكاب الكبائر ومن الصغائر والرذائل المباحة غالبا. يبحثون طبعا عن صحة الحديث، يتكلمون أيضا في الحديث ويقسمونه إلى ما يسمونه بالعزيز، ما يسمونه بالغريب، ما يسمونه بالمشهور، ما يسمونه بالمتواتر. يتكلمون أيضا في الحديث في درجات صحته يصح، وينوعون الصحيح إلى 7 أنواع، متفق البخاري عليه مع مسلم 1، من فرد به البخاري 2، من فرد به مسلم 3، ما صححه غير البخاري ومسلم على شرطهما 4، ما صححه البخاري، ما صححه غير البخاري ومسلم على شرط البخاري 6، 5، ما صححه غير البخاري ومسلم على شرط مسلم 6، ما صححه غير الشيخين على غير شرطهما والرقم 7 عندهم. هكذا يبحثون في السنة من هذه الناحية. أيضا يقسمون طبعا ما يصح به الاحتجاج من باعتبار آخر إلى صحيح وإلى حسن، ويتكلمون في المرسل الذي هو ما رفعه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. منهم من يرى الاحتجاج به كمالك وأحمد وأبي حنيفة، منهم من لا يرى أنه حجة كالشافعي، إلى غير ذلك من أبحاث السنة المعروفة في محلها. هذا بالنسبة للكتاب والسنة. أما بالنسبة للإجماع، فالإجماع هذه الكلمة أصلها في اللغة مصدر من أجمع على كذا إذا صمم عزمه عليه. فالإجماع في أصل اللغة معناه العزم المصمم. وأما في الاصطلاح عند الأصوليين فالإجماع هو اتفاق مجتهدي أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته في أيما عصر وفي أيما أمر كان. هذا هو تعريف الإجماع عند الأصوليين، وإليه الإشارة بقول السيوطي في نظمه الكوكب الساطع: وهو اتفاق جاء من مجتهدي أمتنا بعد وفاة أحمد في أيما أمر وعصر كان، ذلك حد فائق إتقانا. فالإجماع من ثالث الأدلة، والإجماع يتكلمون عليه في بابه من أنه لابد من أن يكون مستندا إلى مستند مما من الكتاب أو من السنة، لكن ولو كان المستند عليه ضعيف كأن يكون حديثا ضعيفا، أو كان المستند عليه وجه الدلالة عليه مثلا من الكتاب ومن السنة ليست من الدلالة الواضحة من أنواع دلالة الالتزام ونحو ذلك، لكن لا بد للإجماع من أن يكون له مستند. والإجماع هو ثالث الأدلة المتفق عليها. أما الاستصحاب عندهم وهو رابع الأدلة فهو حجة أيضا، والذي هو حجة بلا خلاف استصحاب العدم الأصلي إلى ورود الدليل الناقل عنه. فأيما أمر لم يتناوله كتاب الله ولا سنة نبيه بأي بحكم فهو باق على البراءة الأصلية، وبالتالي لا جناح في تعاطيه، لأن الله تعالى يقول وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. فاستصحاب البراءة الأصلية يعتبر دليل من الأدلة عندهم. وأما الأدلة التي فيها الخلاف فالقياس منها، والقياس في أصل اللغة مصدر قاس الشيء بالشيء إذا قدره به. وأما القياس في الاصطلاح الأصولي فهو حمل معلوم على معلوم سواه في علته والحكم. وإلى تعريفه يشير السيوطي أيضا في بقوله في الكوكب الساطع وحمل معلوم على ذي علم سواه في علته والحكم هو القياس. ومريد الشامل غير صحيح زاد عند الحامل، يعني أن القياس على نوعين، قياس صحيح وهو حملنا معلوما على معلوم سواه في علته والحكم. وإذا أردنا أن يشمل التعريف القياس الفاسد نقول عند الحامل، لأنه قد يحمل معلوما على معلوم مستدل ويعتقد مساواة المسكوت عنه للمنطوق الملحق به، يعتقد مساواته له في العلة والحكم، ولا يكون في الحقيقة الاعتقاد كذلك. فهذا هو المراد بالقياس. والقياس له أركان: أصل وفرع وعلة جامعة وحكم. فعلى سبيل المثال نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما هو معروف في حديث عبادة بن الصامت الثابت في الصحيح: البر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء، فمن زاد أو استزاد فقد أربى، وإذا اختلفت هذه فبيعوا كيف شئتم إذا كان ذلك يدا بيد. هذه المذكورات قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم نهي التحريم عن الربا بنوعيه فيها، عن ربا الفضل وربا النسيئة. لكن ربا النسيئة، لكن الربا كما يتبين من الحديث ربا الفضل يكون في الجنس الواحد وفي الجنسين، وربا النسيئة يكون في بالنسيئة فقط. وأما إذا كانت التقابض حاصل فلا إشكال في أن يكون أحد العوضين إذا كان جنسين أحدهما أزيد من الآخر. أهل العلم من الأصوليين قالوا منهم من جعل علة الربا مثلا في البر وما عطف عليه الاقتيات والادخار وهو مالك، ومنهم من جعل علة الربا في البر وما عطف عليه الطعمية وهو الشافعي، ومنهم من جعل العلة الكي وهو معروف عن أبي حنيفة. فعلى أي حال كل من قرر العلة وأثبتها يقول الأرز نلحقه بالبر، لأن العلة إما أن تكون الاقتيات والادخاء هذا موجود في الأرز، أو تكون الطعمية هذا موجود في الأرز، أو تكون الكي موجود في الأرز. فهنا نجد أن الفرع الذي هو الأرز وجدت فيه العلة التي تخول لنا أن نلحق الأرز بالبر. طبعا في مبحث القياس العلة يقسمونها إلى قسمين، علة منصوصة وعلة مستنبطة. والعلة أيضا لديهم عند مسالك لها تعرف عندهم بمسالك العلة، وهناك أيضا أمور يبحثون عنها يسمونها بالقوادح، لا بد من أن أيضا يتأكد من أن العلة سلمت من تلك القوادح. فالعلة إذا ثبتت بمسلك من مسالكها وسلمت من القوادح التي تقدح بها، هذه العلة يلحقون بها المسكوت عنه بالمنطوق به بجامع تلك العلة كما هو معروف في محله. القياس قلنا إنه من الأدلة الشرعية على الصحيح، ومن خالف في دلالة القياس وكونه من الأدلة هو محجوج وليس بصاحب حجة. ومشهور معروف عن الظاهرية أنهم ينكرون القياس، ويؤثر عن كثير من السلف ذمهم للقياس، لكن ما يؤثر عن السلف من ذم القياس مثل قول ابن سيرين ما عبدت الشمس إلا بالقياس، ومثل قولهم أول من قاس إبليس ومن قاس فشيخه وإمامه الذي يقتدي به إبليس، كل ما كان على هذا النحو من ذم السلف الصالح للقياس فهو محمول على القياس الفاسد. ولا شك أن القياس الفاسد مذموم وليس من دين الله، لأن ما عابوا به والحقوا به القياس المذموم هو قياس إبليس، ومعلوم أن قياس إبليس قياس فاسد. والمراد بقياس إبليس قوله أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، لأن هذا الذي احتج به إبليس لعنه الله في رد أمر الله تعالى له بالسجود لآدم. فقياس إبليس قياس فاسد، لأنه أولا عارض به النص الذي هو الأمر من الله تعالى له بالسجود، والقياس إذا كان في معرض النص يقدح فيه بقادح يسمى عند الأصوليين بفساد الاعتبار ويكون باطلا، على أن ما بنى عليه إبليس قياسه هذا باطل من عدة أوجه، لأنه هو قد قاس نفسه على أصله الذي هو النار زعما منه أن النار خير من أصل آدم الذي هو الطين، وهذا أمر معروف في محلها أنه ليس بصحيح. فالطين ليست النار أفضل منه، بل الطين أفضل من النار، لأن الطين طبيعته التؤدة والنار طبيعتها الطيش، والتؤدة أفضل من الطيش، والطين طبيعته الإصلاح كما تشهد له المزارع الكثيرة التي تزرع في الطين وتنمو وينبت فيها مختلف الثمار، بينما النار طبيعتها الإفساد والإتلاف، وما طبيعته الإصلاح طبعا خير مما طبيعته الإفساد. فالذي يهمنا أن قياس إبليس قياس فاسد لعدة أوجه، وما كان من القياس فاسدا غير مستكمل الشروط فهو لاحق بقياس إبليس، أما الذي استكمل الشروط وانتفت عنه الموانع من القياس فهو من دين الله، وقد دلت الأدلة من الكتاب والسنة على أنه من دين الله. من ذلك قوله تعالى في الرد على بني إسرائيل لما أنكروا على مريم ابنة عمران وقالوا لها يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا، وافتروا عليها أنها أتت بولد من طريق غير مباح، قال الله في الاحتجاج عليهم إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب، فأنتم يا يهود تعترفون أن الله خلق آدم دون أم وأب، فهذا يلزمكم من باب الأولى أن تعترفوا أن الله خلق عيسى دون أب. ف فهذه إشارة من الله تعالى في هذه الآية إلى استعمال القياس، لأن قياس عيسى على آدم من باب القياس الجلي. وكذلك أيضا مما يحتج به أهل العلم من القرآن على أن القياس من دين الله قول الله تعالى فاعتبروا يا أولي الأبصار، لأن الاعتبار إنما يكون بالمقايسة بين الشيئين والنظر في أوجه التشابه والتطابق بينهما والحكم عليهما بحكم واحد، وهذه هي طريقة القياس. من أيضا الأدلة الدالة على القياس ما ثبت في الصحيح من قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب لما جاءه وقال له هششت فقبلت وأنا صائم، قال له النبي صلى الله عليه وسلم أرأيت لو تمضمضت، أخبرني يا تمضمضت وأنت الصائم ماذا عليك؟ عمر يعلم أن من تمضمض وهو الصائم لا يضر صيامه ذلك تلك المضمضة إذا لم يبتلع منها شيء. فالنبي صلى الله عليه وسلم يشير إلى عمر أن يقيس القبلة على المضمضة في جامعة أن كل منهما مقدمة للإفطار، فكما لا تفسد المضمضة إذا لم يبتلع شيئا كذلك لا تفسد القبلة إذا لم يخرج شيء من أجلها. وهكذا أيضا قوله صلى الله عليه وسلم للأعرابي هل لك من إبل، والأعرابي قد أنكر على امرأته ولدا أسود جاءت به، ووجه إنكاره أن لون الولد يختلف عن لون الأم وعن لون الأب، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له هل لك من إبل، قال له نعم، قال له وما ألوانها، قال له حمر ذكورها وإناثها، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل فيها من أورق، فقال له نعم، فقال العربي ومن أين جاءته الورقة، فقال العربي لعل عرق النزعة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الولد لعل عرق النزعة. يشير النبي صلى الله عليه وسلم إلى العربي أن يقيس الولد الذي ينكر أنه منه على الفصيل الذي يعترف ويقر بأنه من إبله بجامع أن كل منهما يمكن أن يكون نزع بعرق بعيد بجد أو جدة هذا لونها فجاء بلونها لمشابهتها إلى غير ذلك من الأمثلة والأدلة التي تدل على القياس. فالقياس من دين الله تعالى، ولكن عندما يكون استكمل الشروط وانتفت عنه الموانع. فالذين أنكروا القياس ومن بينهم أبو محمد بن حزم رحمه الله تعالى محجوجون وليست الحجة معهم. طبعا أبو محمد حاول أن يحتج بعشرات الآيات على إبطال القياس، فيقول إن الله تعالى يقول من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون فأولئك هم الظالمون فأولئك هم الفاسقون والأقيسة ليست مما أنزل الله، ويقول إن الله يقول قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي والأقيسة ليست مما أوحى الله وما إلى هذا من الآيات. فالرد على أبي محمد أن يقال إن القياس إذا استكمل الشروط وانتفت عنه الموانع مما أنزل الله، لأن الله قد شرعه في محكم كتابه وشرعه على لسان نبيه كما تقدم ذكر دليل ذلك. فإذا تغليط أبي محمد بن حزم للذين يحتجون بالقياس كمالك والشافعي وأحمد وأبي حنيفة الغلط في الحقيقة معه وليس معهم، وإن كان هو قد وجد بعض النوادر لهم أنكر عليهم بسببها، هذه النوادر لا تقتضي إبطال القياس. طبعا هو يقول أبو محمد ساخرا من أبي حنيفة وهذا لا يليق، إن أبا حنيفة مثلا يقول إن المصلي إذا أنهى صلاته وجلس جلسة السلام ولم يبق له إلا أن يسلم، يقول أبو حنيفة إذا خرج منه حدث والحالة هذه يكون هذا الحدث كافيا في الخروج من الصلاة قياسا على السلام. فأبو محمد بن حزم يقول إن لم يكن قياس الضراط على السلام فاسدا فليس في الدنيا قياس فاسد. ثم يتمثل بالسخرية من أبي حنيفة بقوله ويرى الخروج من السلام بضرطة أين الضراط من السلام عليكم. فالحقيقة هذه السخرية لا تليق بأبي محمد كما لا تليق بأبي حنيفة، فنفترض أن هذا القياس قد لا يسلم، ولا طبعا هو غير مسلم لأبي حنيفة، لكن لا يقتضي هذا بطلان القياس، وحسب العالم من التحقيق أن يكون صوابه أكثر من خطائه. وهكذا يقول عن مالك إنه يقيس قياسات الغاز، ويشير بهذا إلى ما هو معروف عن مالك من أنه قال إن أقل الصداق ربع دينار، وأن الصداق لا يجزي إذا كان أقل من ربع دينار، وهذا من مالك قياسا للصداق على نصاب السرقة بجامع أن كل منهما يستباح به عضو في الجملة. هذا القياس في الحقيقة ما فاسد، لأنه يعارض النص لقوله صلى الله عليه وسلم التمس ولو خاتما من حديد، وقد زوج صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه بما معه من القرآن، وقد زوج بالردى وما إلى ذلك. فالحقيقة أن القياس مطعون فيه بالقادح المعروف بفساد الاعتبار، لكن أيضا بطلان هذا القياس عند مالك لا يقتضي بطلان باقي الأقيسة الأخرى. فالقياس المستكمل الشروط الذي انتبهت عنه الموانع صحيح وقد قامت الأدلة عليه، والحجة كما قلنا مع الأئمة ومع مثبت القياس لا مع الذين ينكرونه. هذا عن القياس من الأدلة التي أشرنا إليها. يؤذن.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.
جزا الله فضيلة الشيخ. لعلي أسأل الأخوة إذا كان لديهم أسئلة الأخوان في الكويت، أو سيكمل الشيخ معنا بعض المباحث.
أحسن الله إليكم. سؤال، ذكرتم المذي بارك الله فيكم في الصيام، فهل هو يعتبر ناقض أو مبطل الصيام؟
أعد السؤال.
أحسن الله إليكم، ذكرتم المذي، فهل هو يعتبر مبطل من مبطلات الصيام؟
المذي، المذي لا يفسد الصوم عند أكثر أهل العلم من الشافعي وغيره، وفي ذلك يقول أحد الفقهاء الشافعي وأكثر الجهابري لا يوجب القضاء لديهم المذي. نعم. وبعض أهل العلم يرى أنه يفسد الصوم بخروج المذي، أنه يفسد. نعم.
السؤال الثاني يا شيخ جزاك الله خير، بالنسبة للقياس، ألا يعتبر هذا يعني استدراك على الله سبحانه وتعالى والرسول صلى الله عليه وسلم، حيث أن الله سبحانه وتعالى هو المشرع والرسول هو المبلغ عن الله سبحانه وتعالى؟ أما نحن البشر نأخذ القوانين الإلهية ونعمل بها دون التخصيص على قياس أو نقيس كذا على كذا. جزاك الله خير.
بالنسبة للقياس ليس باستدراك، بل هو عمل بمقتضى الكتاب والسنة، أعني القياس المستكمل الشروط.
فمن شمولية هذه الرسالة المتمثلة في كتاب الله تعالى وسنة نبيه من شموليتها وصلاحيتها لكل زمان ومكان أن الوقائع والمستجدات التي تستجد يكون دائما لها مجال في كتاب الله تعالى وسنة نبيه، وذلك المجال إنما يتم ويتحقق بالقياس المستكمل للشروط. فالأدلة التي ذكرنا أنها تدل على تشريع القياس وذكرنا لمكونات القياس وأركان القياس يتبين بها أن كل الأحكام الناشئة عن القياس راجعة إلى كتاب الله وإلى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. نعم.
صلى الله عليكم. يذكر بعض أهل العلم أن أصول الفقه دخل عليها كثير من علم الكلام، ويترتب على ذلك وجود قواعد في أصول الفقه ليس لها تطبيق، فما الضابط في دراسة هذا العلم؟
لا شك أن أصول الفقه داخلها المتكلمون باصطلاحاتهم وبنظرياتهم الفلسفية، لكن تلك النظريات الفلسفية ولله الحمد لا تخفى على علماء أهل السنة، وبلا شك أن هناك حتى أنهم يأتون بأقوال بعض المعتزلة، لكن تلك القواعد وتلك المسائل التي يأتون بها من فضل الله تعالى أنها لا تخفى ولا تفوت على علماء أهل السنة، وهم يفندونها ويبطلونها. وقد ذكرنا في الدرس الماضي أن أصول الفقه ما زالت تحتاج إلى تهذيب حتى تبعد تلك القواعد وتلك المسائل الفلسفية الكلامية التي لا تفيد في دين الله تعالى. نعم.
انتهت الأسئلة. أحسن الله إليك يا شيخ، جزاك الله خير، بارك الله فيك.
جزاك الله خير. الأخوان في الطائف إذا كان لديهم أسئلة.
السلام عليكم ورحمة الله.
السلام.
تبارك الله يا شيخ. هذا السائل يقول: ما هو المطلق الباقي على إطلاق عود التوظيف؟
ما هو
المطلق الباقي على إطلاقه؟
المطلق الباقي على إطلاقه نعني به المطلق الذي لم يحمل على مقيد. فبحمد ذكرنا المثال للمطلق المقيد يتضح الأمر. فالله تعالى لما ذكر في كفارة الظهار تحرير الرقبة لم يقيدها بصفة الإمام، بل قال: فتحرير رقبة من قبل أن يتماس. لكنه لما ذكر تحرير الرقبة في كفارة القتل خطأ قيدها بالإيمان ووصفها به. فأهل الأصول يقولون: الرقبة التي ذكرت مطلقة في كفارة الظهار في سورة المجادلة لا تبقى على إطلاقها، بل تحمد على الرقبة المذكورة في كفارة الخطأ في سورة النساء، لأن الحكم متحد في كل من البابين، يعني في كفارة القتل وفي كفارة الخطأ. وبالتالي نحمل المطلق الذي هو كفارة الظهار على المقيد الذي هو رقبة كفارة الخطأ، ونقول إن الرقبة التي تعتق في باب الظهار لا بد من أن تكون مؤمنة كالرقبة التي في كفارة القتل خطأ. فهذا النوع يسمى بالمطلق المقيد. أما إذا قلنا لا نحمل المطلق على المقيد بل نبقي على إطلاقه، لأننا بمعنى أننا القيد المذكور لا نضيفه إليه بل نبقيه على إطلاقه. نعم.
أسألكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: اجتمع السبب والمانع، كما لو دخل رجل المسجد وقت النهي قبل المغرب مثلا فما العمل؟
أعيد السؤال حتى أتمكن.
يقول: إذا اجتمع السبب والمانع، كما لو دخل رجل المسجد وقت النهي قبل المغرب مثلا ثم العمل.
كما إذا دخل شخص المسجد
وقت الناس.
واضح واضح. هذه المسألة لا شك أن فيها أن الصلاة والحالة هذه وارد عليها النهي من جهة، وهو نهيه صلى الله عليه وسلم عن النافلة بعد العصر إلى غروب الشمس، ووارد على داخل المسجد الأمر بأنه لا يجلس حتى يصلي ركعتين. أكثر أهل الأصول على أن ما ورد عليه أمر من جهة ونهي من جهة يجعل داخلا في حيز النهي لا ولا يتناوله مطلق الأمر، وبالتالي هم يرون أن تحية المسجد ساقطة عنهم في هذه الحالة تغليبا بجانب النهي على جانب الأمر. الشافعي من بين الأئمة قال إن ذوات الأسباب أي النافلة التي لها سبب كدخول المسجد مثلا تكون داخلة في حيز الأمر لا في حيز النهي، وبالتالي يحيي المسجد عنده من دخل المسجد بعد العصر وقبل غروب الشمس. والذي جعل الشافعي يستثني ذوات الأسباب هو عمل منه بمقتضى ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته للركعتين بعد العصر، ولما سئل عن ذلك قال إنه كان يصليهما من بعد الظهر وشغل عنهما فصلاهما بعد العصر قضاء. فكون النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى أنه يقضي بهما ركعتين كان يصليهما بعد الظهر، أخذ منه الشافعي أن هذا السبب يقتضي أن الصلاة في الوقت المنهي عنه ترتكب، وبالتالي قرر أن النافلة ذات السبب تدخل في الأمر دون النهي. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول إذا لم يمكن الجمع بين الأدلة ولم يعرف الناسخ والمنسوخ فما هو العمل؟
الحالات عند تعارض الأدلة أربع: الجمع بين الدليلين المتعارضا، فإن تعذر يصار إلى الترجيح لأحد الدليلين على الآخر، فإن تعذر ينظر في تاريخ الدليلين، فإذا علم المتأخر منهما ووجدت قرينة النسخ حكم بأن الأخير ناسخ للأول. إذا لم يتهيأ ذلك ولم يمكن النسخ ولا الترجيح ولا الجمع، التحقيق عند أهل العلم التوقف عن الدليلين المتعارضين ويكونان من باب المجمل حتى يتبين وجه الجمع بين الدليلين. نعم.
أحسن الله إليكم. في قوله تعالى وأحضرت الأنفس الشح، ما توجيه قراءة الشح بالنصب؟
وأحضرت الأنفس الشح، وجهها أن أحضر تعتبر ناصبة لمفعولين، أول المفعولين صار نائبا عن الفاعل وهو الأنفس، وبقي المفعول الثاني على نصبه. يقول ابن مالك في ألفيته: وما سوى النائب مما علق بالرافع النصب له محقق. أنا يبقى على نصبه. فإذا كان مثلا لفعل مفعولين ونابى أحد المفعولين عن الفاعل فالآخر يبقى على نصبه، لأنه لا يمكن أن ينوب عن الفاعل نائبا، لأن الفاعل لا يتعدد فكذلك نائبه، هكذا قرر النحاة.
أحسن الله إليكم. آخر سؤال في قوله تعالى وأما الذين شقوا ومن النار خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، وفي الآية بعدها وأما الذين سعدوا وفي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك الآية، كيف نجمع بين هاتين الآيتين وبين ما عليه أهل السنة والجماعة من أن أهل الكفر لا يخرجون من النار وأهل الجنة لا يخرجون كذلك؟
هذه الآية طبعا متكلم فيها عند أهل العلم بأوجه الجمع، والأوجه أن أهل الجنة يخلدون في الجنة
والله تعالى قال إلا ما شاء ربك، يعني من الزمن أو المدة التي تمضي عليهم قبل دخولهم في الجنة. وهكذا أهل النار أيضا خالدون فيها إلا ما شاء ربك من المدة والزمن الذي يمضي عليهم قبل الدخول في الجنة. أما بعد دخول أهل الجنة الجنة ودخول أهل النار النار فلا خروج لأهل النار من النار والعياذ بالله، ونعني بذلك أهل الشرك، ما الموحدون طبعا سيخرجون منها، ولا خروج لأهل الجنة من الجنة لما ثبت في الصحيح من أنه إذا صار أهل النار في النار وأهل الجنة في الجنة أتي بالموت وعلى صورة الكبش وذبح ونادى المنادي يا أهل الجنة خلود ولا موت ويا أهل النار خلود ولا موت. ولأهل العلم أوجه أخر في الجمع نحيل السائل إذا أراد الوقوف عليها إلى دفع إيهام الاضطراب للشيخ محمد الأمين الشنقيطي في كتابه أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن.
نكتفي بهذا القدر وانتقل.
نعم يا شيخ، معلش اسمحونا بسؤال
آخر. الوقت عندنا. طيب تفضل يا شيخ.
يقول ما صحة البيع والشراء بالأسهم غير البنوك التربوية؟
هذا يتوقف على الفتوى، فيه تتوقف على تشخيص كيفية المساهمة هذه التي الحاصلة. هو القاعدة أن كل بيع حكم الشرع عليه بالفساد والبطلان فذلك الفساد وذلك البطلان راجع إلى أحد أمرين، إما الربا وإما الغرر. فالمسألة بالذات اللي هي بيع الأسهم هي أنا أسمع عنها ولكنها حسب ما قد ينقل لأنها قد تكون على أشكال وعلى صور، لا نحكم على صورة معينة منها إلا بعد التشخيص. لكن القاعدة أن أي معاملة إذا نظر فيها النظر وجد فيها ربا فيما يحرم فيه الربا أو وجد فيها غررا والغرر عندهم هو ما تردد فيه بين السلامة والعطب أو ما شك في حصول المقصود منه فتلك البيعة فاسدة، وهذا هو الضابط لسائر المعاملات الفاسدة. الله أعلم.
انتقل الأخوة في الجوف. ما نسمع السؤال لعلهم اخوان في الجوف. هناك اشكال في الصوت، ما نسمع الصوت. انتقل الاخوان في عرعر لعلهم يشوفون الاخوان في الجوف الصوت. على أبدأ بسؤال لدينا هنا حتى نستغل الوقت. هذا سائل يسأل أحسن الله إليكم، يقول هل خبر الآحاد يفيد العلم النظري أم العلم الضروري؟ أرجو توضيح ذلك.
هذه مسألة ما الكلام فيها متطرق عند الأصوليين، ومشهور عند الأصوليين أنهم يذكرون أن خبر الآحاد يفيد العلم مطلقا عند الإمام أحمد، بينما الآخرون منهم من يقول يفيد الظن ومنهم من يقول يحتفت به القرائن مفاد العلم. وما يهمنا من حيث الاستدلال إلا أنه إذا كان هو صحيح السند
صح الاحتجاج به، وأما كونه أفاد العلم من كونه أفاد الظن فهذا ما يترتب عليه شيء من ناحية الاحتجاج. نعم إذا حصل التعارض بين حديث أحد وحديث متواتر، طبعا هنا في باب الترجيح يقدم المتواتر على الأحد، لكن لا تتوقف حجيته وخبر الأحد على أنه أفاد العلم أم أفاد الظن، بل إذا صح السند فقد وجب العمل. نعم.
الأخوان في الجوف، الشيخ طارق.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واضح الصوت شيخ أحمد؟
أي نعم نعم تفضل.
يقول أحسن الله عليك صاحب الفضيلة، يقول ذكرت أمثلة من السنة على السنة مثل القولية والفعلية والتقريرية والهم، فما هو المثال على الهم؟
يمثلون له بما ثبت في الصحيح من قوله صلى الله عليه وسلم: هممت أن أأمر رجلا يقيم الصلاة وأخالف إلى بيوت قوم يتخلفون عنها فأحرق عليهم بيوتهم، فهذا مما يستشهدون به لهمه صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله عليك صاحب الفضيلة، يقول ذكرتم بأن الاستحسان من الأدلة التي يستدل بها الأصوليون في استخراج الأحكام، فما معنى قول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: من استحسن فقد ابتدع؟
نعم، الاستحسان على نوعين، هناك استحسان يقول فيه الأصوليون إنه شيء ينقدح في ذهن المجتهد تقصر عنه عبارة، وهذا باطل وهو الذي يعنيه الشافعي. أما الاستحسان بمعنى العدول بالمسألة عن نظائرها لدليل اقتضى ذلك، فهذا الذي هو حجة عندهم، ويمثلون له ببيوع الآجال مثلا، فمثلا عندهم من اشترى سلعة بمئة على أجل شهر مثلا ثم باعها ممن اشتراها منه بأقل من الثمن بثمانين مثلا نقدا أو لدون الأجل الأول، فهم وهم الحالة هذه يعتبرون السلعة الخارجة من اليد العائدة إليها ملغاة، ويفرضون أن الذي أعطى أولا قد أعطى ثمانين كأنه أقرضها للمقترض وسيرد إليه المقترض مئة في مقابلة الثمانين، وهذا عين السلفي الذي جرى نفعا، فهذا هذه المسألة هي التي يمثلون بها للاستحسان المقبول، العدول بالمسألة عن ظائرها.
لعله يكون آخر سؤال شيخ طارق على أساس حل الوقت عندنا وباقي.
آخر سؤال يقول أحسن الله عليكم صاحب الفضيلة، ما هو توجيه معنى الشرك والكفر في قوله تعالى: وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه، الآية، ثم قال: إذا فريق منهم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم؟
طبعا هذه حال الناس هنا يحكى بها حال أهل الكفر، ووجه ذلك ما جاء مبينا في مواضع أخر من كتاب الله، من ذلك قوله: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه، يعني أنهم إذا كانوا في البحر وهاجت الريح وخافوا على أنفسهم من الغرق والهلاك، حين ذاك دعوا الله مخلصين له الدين أي العبادة، متلاشية من أذهانهم تلك الآلهة المزعومة التي يدعونها من دون الله، ثم إذا أذاقهم منه رحمة أنجاهم: فلما نجاكم إلى البر أعرضتم، أعرضوا وعادوا إلى ما كانوا عليه من الشرك. هذه حكاية من الله تعالى بحال الوثنيين أهل الشرك، من أنهم في حالة الاضطرار والضرورة يخلصون الدين لله، لأنهم يعتقدون ويعلمون أن لا نافع ولا ضر إلا الله، ثم هم إذا زالت ضرورتهم ونجاهم ربهم عادوا إلى ما كانوا عليه من الشرك به سبحانه وتعالى.
تفضل الشيخ عواد. الأخوان في عرعر. الصوت. الشيخ عواد الصوت ما هو بواصل. شيخ عواد الصوت ما هو واصل، ترى نبدأ السؤال عندنا. لعل الأخوان يشوفون قضية الصوت حتى نسأل هنا سؤال. هذا سائل يسأل أحسن الله إليكم، ما حكم استحب بطاقة الائتمان لبنك من البنوك على بنك آخر؟
هذه السؤال
يقول ما حكم السحب ببطاقة الائتمان من بنك إلى بنك آخر من غيره؟
أيه.
مثل السحب ببطاقة الراجح من بنك الرياض.
وهذا أمر في التعامل بين المصرفين مقبول جاري به التعامل عندهم أم؟ إذا كان الأمر ما فيه بأس، لأن هي بطاقة يتم السحب بها من هذا المصرف ومن هذا المصرف، وطبعا هو الذي سيسحب سيكون معروف من رصيده الموجود المودع، فإذا سحب من أحد المصرفين ما يكون له في رصيد فذاك أو لا يكون له، فسيأخذ البنك الذي سحب منه من مقابلة ما سحب منه من البنك الآخر.
هذا سؤال متعلق بالدرس، يقول هل السنة ناسخة للقرآن؟
السنة نسخها للقرآن فيه كلام خلاف لأهل الأصول، والذي رجحه المحققون منهم أن السنة تنسخ القرآن، ومما مثلوا به لذلك قوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل به لغير الله. هذه الآية دلت بمفهوم الحصر الذي هو أقوى المفاهيم على إباحة وحلية ما عدا المذكورات في هذه الآية، فما اقتضاه مفهوم الحصر هنا من إباحة غير ما ذكر في هذه الآية نسخ البعض منه قول نهيه صلى الله عليه وسلم عن أكل ذي المخلب من الطيور وذي الناب من السباع، هكذا مثل بعض أهل العلم لنسخ الكتاب بالسنة.
أحسن الله إليكم، هذه أسئلة جاءتنا عن طريق الشبكة. هذا سائل يسأل يقول أخذت من زوجتي ذهبها ثم بعته بمبلغ مقدار 4000 دينار وهي راضية، ثم الآن بعدما أنعم الله علي أردت إرجاع الذهب لها، ولكن لا أتذكر كم كان الذهب بالجرام، إنما أتذكر القيمة التي بعته بها وهي 4000 دينار، فهل أشتري لها بنفس القيمة أم يجب أن يكون بالجرام؟
رأيي على أن عليه ما دام حاله ما ذكر أن بينه ولله الحمد وبين زوجه تسامح وتراضي، وأن يجعلوا الأمر فيما بينهم من باب المعروف، والله تعالى قد قال وأتمروا بينكم بمعروف، وقد قال ولا تنسوا الفضل بينكم، فهي قد أثبت له المعروف حيث أنها أعطته ذهبها في زمن يسرة من غير أن تتوق نفسها إلى تعويض، من غير أن يكون ذلك على سبيل البيع، وهو قد يسر الله عليه وفتح عليه، فلا ينسى مكافأة ذلك المعروف على سبيل المعروف. فإذا كان هذا على هذا السبيل فلا حرج في كون أحد العوضين أزيد من الآخر، لأنه ليس على سبيل التعامل، وهذا الأحوط والأولى لهما.
وهذا سؤال آخر يقول عندنا في الشركة جمعية اسمها صندوق الرعاية، يقوم هذا الصندوق بخصم من الموظفين المشتركين فيه مبلغا مقداره 4 دنانير على الدوام، وإذا حدثت للموظف مناسبة مثل زيادة مولود يقوم الصندوق بإعطائه مبلغا مقداره 150 دينار، وذلك في كل مناسبة تحدث يأخذ الموظف مبلغا معين، فما حكم الاشتراك في هذا الصندوق؟
لا أعيد السؤال شو حتى أفهمه.
يقول عندنا في الشركة جمعية اسمها صندوق الرعاية، يقوم هذا الصندوق بخصم من الموظفين المشتركين فيه مبلغا مقداره 4 دنانير على الدوام، وإذا حدثت للموظف مناسبة مثل زيادة مولود يقوم الصندوق بإعطائه مبلغا مقداره 150 دينارا، وذلك في كل مناسبة تحدث، فما حكم الاشتراك في هذا الصندوق؟
هذا إذا كان على سبيل الرضا من الموظف الذي خصم منه المبلغ هذا، وكان القصد ممن خصم المصلحة لموظفه ووقع على هذا التراضي فلا بأس إذا كان على هذه الطريقة.
لعل إذا كان الإخوان عندهم لديهم سؤال أو سؤالان فقط، الإخوان في عرار.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة
الله. سؤال صاحب الفضيلة يسأل أحد الإخوة يقول: ذكرتم حفظكم الله أن ما هم به النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعتبر من سنته، فهل يمكن بيان ذلك ببعض الأمثلة؟
نعم، نحن ذكرنا أن همه من أنواع السنة اقتداء بأهل الأصول الذين ذكروا من أنواع السنة الهم، ويمثلون لهمه صلى الله عليه وسلم بالحديث الذي أشرنا إليه قبل قليل. هذا السؤال قد ورد قبل قليل، فما ثبت في الصحيح من أنه صلى الله عليه وسلم هم أن يأمر رجلا يقيم الصلاة ويصلي للناس ويخالف إلى بيوت قوم يتخلفون عن الجماعة فيحرق عليهم بيوتهم. هذا مثال للنوع الرابع من أنواع سنته الذي هو الهم عند الأصوليين.
أحسن الله إليكم. السؤال الأخير يسأل أحد الإخوة عن الفرق بين القاعدة والضابط.
اللفظان مترادفان، الضابط والقاعدة والقانون، هذه ألفاظ مترادفة، أسماء عبارة عن ما ينطبق يشتمل على جزئيات تندرج تحته، فالقاعدة والضابط والقانون كلها ألفاظ مترادفة.
أشكر فضيلة الشيخ أحمد المرابط على ما بينه في هذا المجلس، وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، ونبه الإخوة أنه سيستأنف الشيخ صالح الفوزان درسه في الأسبوع القادم في كتاب فضل الإسلام وكذلك درس بلوغ المرام. جزا الله فضيلة الشيخ على ما أبحثنا به في هذه الجلستين في مسائل مهمة علمية، نسأله عز وجل أن يجعله في ميزان حسناته، ولعله إن تيسر وقت لاحق أن نستضيف الشيخ في دروس أخرى إن شاء الله تعالى. وفقنا الله وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.